بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا الأسبوع الماضي الحديث رقم 7، ترجعوا عليه شوي، حديث رقم 7 الذي فيه حدثنا أحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد، شفتوا؟ قالوا حدثنا عيسى بن يونس، حدثني إبراهيم بن محمد، وناكن هذا محمد من هو؟ ابن الحنفية، من ولد أو ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل، هون بالطويل الممغط، هيك ضبطها، الممغط، الممغط بتشديد الميم الثانية لأنه مضبوطة غلط، بالطويل الممغط، يقال باللغة امغط النهار امغاطا طال وامتد، امغط النهار امغاطا طال وامتد، لأنه مضبوطة الممغط وهذا غلط، وهي الممغط. لذلك لما بتكون بالصفحة اللي بعدها بالنسبة لي سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط، كمان اضبطوها الثانية الضبط الصحيح، الثاني كمان الممغط، كمان مضبوطة الممغط غلط، الشدة على الميم الثانية. طيب نفتح الآن إلى الحديث رقم، بالنسبة للنسخة اللي معي نسخة قاسم النوري، رقم 16، وهو باب ما جاء في خاتم النبوة. بالنسبة لخاتم النبوة أيها الإخوة سيرد معنا وصفه، وهو يعني غدة أو مثل الخال أو مثل الشامل الكبير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها صلى الله عليه وسلم. فإذا خاتم النبوة من علامات النبوة التي وردت في كتب أهل الكتاب، والآن سنقرأ إن شاء الله ونرى هذا الأمر. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. إذن سيدنا السائب بن يزيد الله يرضى عنه هذا كان من صغار الصحابة، السائب بن يزيد حج به أبوه مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 7 سنين، هنيئا له، 7 سنين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، ولذلك ورد في الحديث عن عطاء مولى السائب مولى لهذا يقول كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه، هون أسود، وسائر رأسه مؤخره وعارضاه ولحيته أبيض. فقلت له يعني مولاه ما رأيت شعرا أعجب منك، ما رأيت أعجب شعرا منك، فمما هذا؟ قال له أتدري مما هذا يا بني؟ قال لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب فمسح يده على رأسي وقال بارك الله بك، فلم يشب موضع يد النبي عليه الصلاة والسلام، بقي أسود وشاب بقية الشعر. لذلك شو قال هون؟ إن ابن أختي وجع، وفي بعض الروايات في البخاري وقع، وقع بمعنى وجع. وقال الشراح بأنه كان يشتكي رجله رضي الله تعالى عنه. توضأ فشربت من وضوئه، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، إما الماء الذي غسل به وجهه ويداه صلى الله عليه وسلم، شربه السائب بن يزيد، أو المراد الماء الذي بقي في الإناء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكلاهما بركة ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول وقمت خلف ظهره، إذن كان السائب بن يزيد صبي صغير ودري بهذه المسألة، علم بها، فلما علم بها أراد أن ينظر، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، يعني مثل بيضة الحمامة، أدي تكون بيضة الحمامة صغيرة هكذا، مثل زر الحجلة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. طيب نتابع. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. كذلك جابر بن سمرة أدرك ذلك ورأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، غدة حمراء يعني قطعة لحم قريبة من لون الأحمر مثل بيضة الحمامة، فمعنى زر الحجلة جاء مفسرا في هذا الحديث مثل بيضة الحمامة. حدثنا أبو مصعب المدني، في بعض الروايات المديني، قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. كذلك هذه رميثة رضي الله تعالى عنها كذلك كانت صغيرة وكانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تسمعه، تسمع النبي يقول هذا الكلام، وكانت قريبة بحيث لو أرادت أن تقبل الخاتم بين كتفيه لفعلت، لكن هي شو صار معها؟ استحيت، يعني ما قربت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغلمان الصحابة قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان النبي قال لي على الأولاد، يعني أحيانا ببعض الأخوة وكذا بيقرب الولد لقدام شو بيساوله، جاء على وراء كذا بيذكروا بخاطره، وقد هي بحياته ما عاد ينساها بالمرة، بقول أنا جيت على الجامع مرة وقفت بأول صف وقلعوني لورا ما عاد يجي على الجامع. أي نعم، وكثير صار مع هيك. أما شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، السائب ابن يزيد طفل صغير وإجا وراء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للخاتم الذي بين كتفيه وعم يوصف لنا إياه أنه مثل بيضة الحمامة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطرد الأطفال، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بأخلاقه العظيمة وآدابه الرائعة وشمائله الكريمة كان يستوعب البشر جميعا صغارا وكبارا. حتى هذه رميثة كذلك قالت لو أشاء أن أقبل الخاتم لفعلت، كانت قريبة من قربه صلى الله عليه وسلم. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الشاهد من الحديث، لكن الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز له عرش الرحمن. هنا اهتز له بمعنى استبشارا بقدوم روحه، لأن الاهتزاز يقال كلمة للارتياح، يقال مثلا تأخذه للثناء هزة، يعني ارتياح وطلاقة. هذا عبارة من عبارات العرب. فاهتزاز العرش يعني استبشاره، أو هنالك معنى آخر، اهتزاز العرش يعني اهتزاز حملة الحرش يعني الملائكة، كذلك استبشارا بقدوم روحه رضي الله تعالى عنه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان له موقف عظيم جدا في الحكم على اليهود، موقف رائع طبعا، وينبئ هذا الموقف عن مدى وفائه وولائه للنبي عليه الصلاة والسلام. أذكر هذا في وقت آخر كي لا أطيل عليكم إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، يعني كان هنالك فرح واستبشار بخروج روحه إلى الملأ الأعلى. هنا يقول لسعد بن معاذ يوم مات، هذه العبارة اللام هنا بمعنى عن سعد بن معاذ، يقول عن سعد بن معاذ، فليست يقول لسعد يعني يقول له يخاطبه، عرفنا، يقول عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. وهذا وارد كثيرا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذه الآية، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، هون المراد وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فاللام هنا تأتي كثيرا بمعنى عن. نعم، نتابع. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي أو ولدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة. إذن كم صحابي صار واصف هذا الأمر؟ عدد كبير، سائب بن يزيد، جابر بن سمرة، رميثة، علي بن أبي طالب، كلهم رأوا خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. إذن الصحابي آخر يلي هو عمر بن أخطب الأنصاري، هنيئا له، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا زيد، فالنبي نادى بكنيته يا أبا زيد، وعند العرب الكنية دليل إيه؟ الاحترام والتقدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا زيد، وكان طفلا صغيرا، يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، هنيئا له يا ميك. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على خاتم النبوة. طبعا يقال خاتم وخاتم كلاهما صحيح. فسأله علباء بن أحمر اليشكري قال له وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. طبعا هون وصفه بأنه شعرات، هو في الحقيقة مثل الشامة الكبيرة وعليها شعرات. معا صورت خاتم النبوة كيف؟ نعم. طيب نتابع. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ قال فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. هنا يتكلم لنا قصة مختصرة عن سيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كانت له قصة طويلة، وكان يطلب الحق ويبحث عنه، ترك عبادة النار التي كان أبوه أحد القائمين عليها، والتحق بإحدى الكنائس، ثم بعد أن مات هذا الذي كان عنده قال دلني على رجل فدله عليه، فصار يذهب من رجل إلى آخر، دله على واحد قسيس في الموصل، ثم دله هذا الذي في الموصل على واحد في نصيبين، ثم الذي في نصيبين دله على واحد في عمورية، أي في تركيا، بجنوب تركيا عمورية، دله على هذا الرجل، ثم قال له دلني على رجل أذهب إليه بعد أن الآن أنت في حالة الاحتضار، فقاله الآن أظل زمان نبي وسيخرج في أرض بين حرتين بها نخل، فذهب إلى تلك الأرض. خلص الآن زمن النبوي. فالمهم سلمان الفارسي بقصة طويلة تعرض لركب كان خام من التجار من العرب ذاهب إلى المدينة، فقال خذوني معكم إلى الجزيرة العربية. فالمهم أخذوه ووصلوا فيه إلى منطقة وباعوه لواحد من اليهود. نعم، فالله يصلحهم يهديهم، راح ولا هذول الجماعة. المهم أن هذا الرجل الذي كان في عمورية، هذا الرجل اللي كان على الدين الصحيح للنصرانية وقال له الآن زمان النبي، قال له هذا النبي من علاماته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. إذن مين اللي قال له على هذا الموضوع؟ آخر واحد نعم أوصاه. لذلك سيدنا سلمان رضي الله عنه لما وصل للمدينة نظر فيها النخل، قال والله يمكن هذه هي الأرض التي حدثني عنها هذا الرجل العابد في عمورية. نعم، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وعلم بقدومه، فأراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه العلامات تتحقق فيه، لذلك هيك فعل سلمان. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه، قال يا رسول الله هذا صدق عليك وعلى أصحابك. فهنا الرواية قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا وأمسك هو لم يأكل شيئا. فقال سلمان هذه واحدة. في اليوم الثاني جاءه بطبق فيه رطب وقال هو هدية لك ولأصحابك يا رسول الله، فأكل النبي منه صلى الله عليه وسلم، فقال وهذه الثانية، بقي خاتم النبوة. فيقول سلمان الفارسي كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، كان جالسا في بقيع الغرقاد، فجلس بين أصحابه فاقتربت منه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. إيه نعم، فحينئذ النبي انتبه أنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وسلم. فلما ألقى الرداء عن ظهره قال فنظرت إليه فأكببت عليه وأنا أقبله وأبكي. الله يرضى عنه، انكب على خاتم النبوة وصار يقبله وهو يبكي، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه رواية مختصرة، والرواية التي قلتها لكم رواية مطولة موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل بطولها، نعم، في الجزء الخامس صفحة 444 بالطبعة القديمة، إذا رجعت إليها تجد هذه القصة بتفاصيلها. إذن ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود مين كان لليهود يعني؟ سلمان، لأنه اشتراه واحد من اليهود، وبسبب كونه كان مع اليهود حرم أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد. ليه؟ لأنه مملوك ما يستطيع أن يتحرك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. يعني الاتفاق ببيع نفسه سلمان بأن يغرس لهم، ورد في بعض الأحاديث أنه يغرس لهم 300 نخلة، وبيتعهد بالسقاية والرعاية حتى تثمر. هنا حتى تطعم يعني حتى تثمر. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أصحابه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما اتفق سلمان مع اليهود على غراسة 300 نخلة، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم خرج فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هنا هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. النخل ما بيحمل من عام الأول، تمام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ليعين سلمان على أن يتحرر وينتهي من الرق وتثمر، هو بيده صلى الله عليه وسلم المبارك غرس النخيل فأثمرت من العام نفسه، وهذه معجزة. طيب سيدنا عمر لما غرسها ما أثمرت شيء طبيعي، يعني أي واحد بده يغرسها بده تأخذ تأخذ مداها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شأن هذه النخلة؟ قالوا: والله عمر غرسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزعها ثم عاد فغرسها فحملت من عامها. وهذا من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتابع. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. يعني أبو سعيد الخدري كذلك رأى خاتم النبوة وقال له كان بضعة، بضعة يعني قطعة من اللحم، ناشزة يعني مرتفعة وظاهرة تبدو بشكل واضح. إذن كم صحابي رأى خاتم النبوة؟ كم واحد؟ صاروا عدد كبير. نعم. الحديث الذي بعده: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجل البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه أو أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف صلى الله عليه وسلم الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها الثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن عبد الله بن سرجس الله يرضى عنه أراد أن يرى الخاتم، دار من خلف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عرف الذي يريد فألقى الرداء عن ظهري فرأى موضع الخاتم. فهو يصف موضع الخاتم مثل الجمع، يعني مثل إذا كان واحد جامع أصابعه وهكذا وواضع فيها بيضة صغيرة أو شيء صغير، يقول حولها خيلان كأنها الثآليل. هيك شاف عبد الله ابن سرجس. الخيلان جمع ايه؟ جمع خال، والخال ما هو معروف، هي عبارة عن قطعة لحم يكون عليها بعض الشعرات، لذلك قال لك كأنها الثآليل، والثآليل جمع ثؤلول. ما هو الثؤلول؟ اللي احنا بنسميه تالولي. اي نعم. فبعد ما رأى خاتم النبوة عبد الله بن سرجس رجع فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف قبالته، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف دعاله الصحابي دعا لرسول الله، فقال له غفر الله لك يا رسول الله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ولك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد دعاله دعاله كذلك. فلما كان عبد الله بن سرجس عما يذكر الحديث، الذين كانوا حوله قالوا له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نيالك، فقال لهم نعم ولكم، يعني كمان استغفر لكم. طيب هنا النبي ما قال لك ولأصحابك، فكيف استنبط عبد الله بن سرجس بأن النبي استغفر للمسلمين؟ فتلا الآية فقال لهم، يعني أما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذه حكمة بالغة من عبد الله بن سرجس. ليه؟ أراد أنه كمان يطيب خاطر مين؟ صحابته اللي حوله. لما قالوا له استغفر لك رسول الله نيالك، قال له مو بس إلي وإلكم كمان، وتلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا يدل على أن الإنسان دائما يحب الخير لإخوانه ولأهله ولأصحابه. طيب انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. هي مرت معنا الدرس الماضي، لكن الآن خصصت هذا الباب بالنسبة للشعر. حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. مر معنا في الدرس الماضي أنه ترتيب الشعر حسب طوله، أولا يسمى الوفرة، ولجة إيوه فعل الوفرة الذي يكون فيه شعر قريب من الأذن، من شحمة الأذن. اللمة بيكون إلى نصف الأذن أو يجاوزها قليلا. الجمة قد يسقط إلى المنكبين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام واحد وصفه أنه كان وفرة، مرة وصفه بأنه لمة، مرة وصفه بأنه جمة، على اختلاف الأحوال، لأنه مرة يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، مرة يطول. يعني قد واحد يقول إيه طيب كل واحد شافه شكل، إيه نعم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بهذه القضية على حال واحدة صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا يأتي به الفقهاء على جواز أن يكون الرجل مع زوجته في الغسل، نعم، وأن هذا غسل صحيح ولا يؤثر على الماء بالمرة. ولذلك ذكروا البخاري في صحيحه في باب الطهارة. طيب نعود إلى الحديث الذي بعده. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. مربوعا يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، بعيد ما بين المنكبين يعني عريض الظهر وعريض الصدر، وكانت جمته تضرب شحمة أذني، إذن في هذه الحال كانت شعره طويلا. نعم. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. إذن الآن عم يذكر لنا عدد من الصحابة وصفوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم مثل خاتم النبوة، حتى نعرف أن هذه الصفات لم تردنا عن صحابي واحد، وإنما عن عدد من الصحابة، لنعلم أن هذا كان قريبا من اليقين. نعم، وهذا كان أمرا شائعا، لذلك خاتم النبوة رأى شي 7-8 رأوه كل الصحابة، لكن اللي نقلوه هذا العدد. وهنا كذلك هي نقل ذلك أنس بن مالك والسيدة عائشة والبراء بن عازب، وهي مرة ثانية وصف آخر لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالجعد. ما هو الجعد؟ الجعد اللي منسميه لحنا اليوم مكذبير هيك مثل شعر الأفارقة، ما كان هيك، ولا بالسبط يعني ولا كان بالمرسل مثل الهنود. نعم، كان بينهما، كان يبلغ شعره شحمة أذني. نعم، أنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه هذه سنة من سنن العادات وليست من سنن العبادات. يعني الآن لو واحد طول شعره لهون أو نزله لعند كتفه وقال أنا أقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بنقول له النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعنا إلى أن نقتدي به في هذا الأمر، دعاك إلى أن تقتدي بأشياء أخرى سترد معنا. أما هذه سنة عادات، ولذلك كمان قلت لكم يقول العلماء بأن هذه سنة العادات لو صارت في يوم من الأيام من شعار البعيدين عن الشرع غير الملتزمين أو شعار أهل الفسق، حينئذ لا ينبغي أن نفعلها. هذا ينص عليه العلماء رضي الله عنهم. نتابع. قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة وله 4 غدائر. شو الغدائر؟ يعني ضفائر، له 4 ضفائر. ليه؟ لأنه كان في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت كان طال شعره ولم يقصره، فلما طال وفي سفر فجعله 4 ضفائر صلى الله عليه وسلم. طبعا أم هانئ بنت أبي طالب من تكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بنت عمه. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. شايفين؟ إذا مرة لأنصاف أذنيه، مرة إلى شحمة أذنيه، مرة يطول أكثر من ذلك، وهكذا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال عديدة، وهذا شيء طبيعي. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره أو يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هنا النبي في بداية الأمر كان يسدل شعره على جبهته، يعني يترك شعر الناصي على الجبهة لا يفرقه. يقول: وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، يعني يبقون شعور رؤوسهم على ناصيتهم. الآن شوفوا دقة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بهذه المسألة الدقيقة، قضية يعني بسيطة جدا، قضية إسدال الشعر على الجبهة أو فرقه. المشركون كانوا يفرقون، وأهل الكتاب ماذا كانوا يفعلون؟ يسدلون. فالنبي من وافق؟ وافق أهل الكتاب في البدايات. ليه؟ لأن يجمعه مع أهل الكتاب أنهم جميعا أهل الكتاب، أما كان أكثر الناس مشركين عبدة أوثان، فخالف هو عبدة الأوثان ووافق أهل الكتاب. الآن لما أسلم أكثر الناس وصار أكثر، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حينئذ بعد هذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وخالف أهل الكتاب، ما عاد في حاجة إلى لموافقتهم. كانت موافقتهم فيها مصلحة مخالفة مين؟ أهل الأوثان المشركين، أي مصلحة. الآن أكثر الناس صاروا مسلمين فخالف أهل الكتاب، هذه قضية هامة. شوف، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني إذا ربنا أمره أن يخالف أهل الكتاب في هذه المسألة يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أمر بخلاف ذلك. هذه مسألة دقيقة جدا، ما بدي أطول الحديث فيها، لكن تدل على أن المسلم كيف يكون دقيقا في تصرفاته وكيف يكون في كل أعماله محتاطا لدينه. قضية وافق فيها أو شابه فيها المشركين، لم يرد أن يشابه المشركين ولم يرد أن يشابه عبدة الأوثان. الآن أسلم الناس صار لم يرد أن يشابه أهل الكتاب، معنى هذا أن المسلم له شخصيته المتميزة، هويته المستقلة، لا يذوب في الآخرين ولا ينصهر بهم ولا يتشبه بهم، ما منشبه. لذلك النبي ورد عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالواحد لما المرأة تتشبه بالفرنسية والأمريكية والإنجليزية وغير ذلك، المرأة لما بتتشبه بالمرأة الغربية، هل ترضى أن تحشر معها يوم القيامة؟ إذا كان ترضى تحشر تصطفي. من تشبه بقوم فهو منهم، محسوب عليهم. لذلك نحن في سهراتنا، في أعراسنا، في أفراحنا، يجب أن يكون لنا خصوصية، ويجب أن يكون لنا صفتنا الخاصة، ويجب أن تكون لنا لوننا الخاص. أما اليوم أعراس المسلمين للأسف ما بتفرق عن أعراس الغربيين، صحيح أم لا؟ أعراسنا جدا يعني مزعجة، ما بدي أتكلم عنها، بتعرفوا شو يصير بالأعراس من العري ومن إظهار العورات ودخول العريس وأبوه وأخواته ورفقاته الأعزاء عليه، كلهم بيدخلوا لعند النساء وخليط مليط وما بعرف إيه، وهذا ليس من شأن أعراس المسلمين. فبتعاهدوا الله أن تكون أعراس أولادكم كما يرضي الله عز وجل، شو رأيكم؟ بس كنت لاقوا يعني معارضة شديدة، ها كنت لاقوا معارضة. واحد بيقول لك يعني معقولة؟ هلأ واحد مثل بعض النساء مثلا لما تصير أعراس تقول له معقولة نعمل مولد يوم العرس؟ وهي مو حلوة، ما بصير مولد بيت العرس، والله شغلة مو حلوة. وفي ناس بيحكوا أكثر من هيك، يا أخي وهي ليلة بالعمر؟ طيب هذه الليلة التي أسست بها حياتك وحياة ابنك، أترضى أن تكون تأسيس حياتك على معصية؟ يجب أن تؤسس حياتك على تقوى من الله سبحانه وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فنحن أخواني خلينا كلياتنا نعزم على أن نكون مسلمين حقا وصدقا في الظاهر وفي الباطن، شكلا ومضمونا، لا يقول واحد إيه الله قضايا ما تفرق مو مشكلة لا تقرب يعني دقي عليها، لا الإسلام أكد عليها، لأنك تبدأ بتقليد غير المسلمين بالشكل بعدين تلحقهم بالمضمون، وهذا الذي يقع عند كثير من الناس. طيب من تابع، قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. هذا مر الحديث، لكن هنا لما جاء بلفظ آخر ذكره، هنا قال له أربع غدائر وهنا قال ذا ضفائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الترجل؟ التسريح والتمشيط، رجل شعره يعني سرحه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني كذلك بشعره، ما كان شعره دائما هيك أشعاث متفرغ بيشوفوا الناس كأنه ولا فايق من النوم وطالع مثل ما هو، لا، النبي عليه الصلاة والسلام عنده اللباقة والأناقة واللطافة والظرافة، وعنده ذروة الأخلاق والآداب والشمائل الإنسانية صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. إذن سيدة عائشة كانت تسرح شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قالت وأنا حائض، هذا بدل على أنه ليست الحائض صارت نجسة، فهذا دليل، وهذا قضية عظيمة جدا. النبي مرة قال للسيدة عائشة ناوليني الخمرة، سجادة الصلاة يعني، وكانت في حجرتها والرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، في شباك بين المسجد وبين حجرة السيدة عائشة، فقالت له يا رسول الله إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك. إيه نعم، يعني ناولتني فيها بيدك مو مشكلة. هذا أمر يرد على تصورات اليهود، اليهود كانوا يعدون الحائض نجسة، وللأسف أن بعض هذه التصورات الخاطئة تسربت إلى المسلمين. فكلكم تذكروا أنه كانوا يمنعوا المرأة الحائض أنه إيه؟ أنه تطبخ أو تدخل إيدها بأطرميز المخلل أو الجبنة أو الزيتون أو ما بعرف إيه، بقولوا إذا دخلت إيدها الحائض في أطرميز للمقدوس أو كده شو بيصير فيه؟ إنه بيفسد وبينتزع. هذه تصورات يهودية وليست صحيحة. شايفين كيف تسربت إلينا بعض هذه الأفكار الخاطئة؟ فالمرأة الحائض حائض وهي طاهر، ما يعني طبعا لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تصوم، والله عز وجل قد وضع عنها الصلاة والصوم رحمة بها، وعليها قضاء الصوم ليس عليها قضاء الصلاة. طيب أنا عم أتكلم باختصار شديد، ما بدنا نتابع الكلام، لكن حبيت بين لكم كيف عم تتسرب إلينا بعض الأفكار التي هي غير صحيحة. إذن السيدة عائشة كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي، وهذا ضعيف، هذا يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأن يدهن رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه دهن الرأس شو بيساوي بالشعر؟ بقويه بيثبته، والنبي كان حريص أنه ما يكون شعره مثل ما منسميه اليوم أشعث نافش، ويسرح لحيته صلى الله عليه وسلم. فأحيانا نحن منشوف بعض الناس لحيته مكثة وكيف تلاقيها مكرشنة وفايتة ببعضها وما بعرف إيه، فبيظن الواحد انه هذا والله رجل صالح يعني مو معتني بنفسه بالمرة، وكل ما كان مو معتني بنفسه بالمرة قلبه لالله اكثر. لا اخي، بيكون قلبك لالله واعتني بنفسك، وكن بمظهر حسن امام الخلق. المسلم ينبغي ان يكون بين الناس كأنه شامة بين الناس. هيك وارد في بعض الأحاديث أنه كونوا كأنكم شامة بين الناس في منظر الرائق الحسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني كثيرا بالطيب، وسيرد معنى هذا. أكره شيء عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه واحد يشم منه ريحة عرق مثلا أو رائحة كريهة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا تماما. وصار مشكلة كبيرة من أجل هذه المسألة مع السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله تعالى عنهما، ستمر معنا بالتفصيل. لما دخلوا عليه وقالوا نشم منك رائحة مغافر، يعني ريحة الزهر اللي شرب منه العسل. قضية طويلة ما حاب أحكي لكم إياها، نحكيها فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم وقت حرم على نفسه العسل تحريم تام، ونزل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون دائما بأجمل مظهر، هو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. فكان رسول الله يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع. شو القناع؟ قالوا العلماء القناع هو ما يغطي به الرجل أو المرأة رأسهما، وهي خرقة توضع فوق الرأس لتقي العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لتقيها من أثر الدهن والزيت. مو كان يحط زيت على شعره؟ فكان يضع خرقة على رأسه ثم يضع فوق الخرقة العمامة. والعمامة نتكلم عنها في وقت آخر إن شاء الله، ما هي العمامة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عنها بالتفصيل في وقت آخر. فيقول حتى كأن ثوبه ثوب زيات، أي ثوب؟ يعني نفس هذا القناع الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه تحت العمامة، كأنه زيات. يعني دائما بيصنع الزيت أو بيبيع الزيت شو بيكون؟ بيكون يعني في أثر، هذا واضح. فإذا معنى هذا أنه كان يضع شيئا لا بأس به غير قليل من الدهن على رأسه، فيظهر أثر هذا الدهن على هذا القناع. فإذا حتى كأن ثوبه، قال العلماء مو المراد ثوبه يعني قميصه أو الجبة اللي كان لابسها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، شو المراد بثوبه هنا؟ القناع نفسه الذي كان يضعه تحت العمامة. يقول الترمذي حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، ومن الفأل الحسن أن أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، يأخذون كتابهم بأيمينهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل الأفعال الحسنة كان يقوم بها بيمينه عليه الصلاة والسلام. الطعام، الأكل باليمين، يسرح شعره يبدأ باليمين، إذا لبس حذاءه يبدأ باليمين، إذا انتعل. فإذا في طهوره إذا ما يتطهر النبي، لما الواحد يتوضأ يبدأ بإيه؟ يبدأ باليمين، برجله كذلك اليمنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، وهذا من التبرك ومن الفأل الحسن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من السنة أن نكون نحن دائما مطبقين هذا. لكن في رواية البخاري تقول وفي انتعاله إذا انتعل، في زيادة عند البخاري وفي شأنه كله، أي زيادة في بعض الروايات وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول واحد الأمر ضروري يطبقه الإنسان، أقول هذا سنة وهذا دليل على عادة يجب عليه الإنسان أو يستحب أن يلتزمها، خلاص هذا طبع، هذه عادة الإنسان يلتزمها. طبعا لكن يسن لما بده يدخل للخلاء يدخل باليسرى ويخرج باليمنى، نعم، يعني وفي شأنه كله ضمن الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. شوفوا هون النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب يرجل شعره ويسرحه، لكن ما كان هذا همه بكل لحظة بكل دقيقة ماسك هالمشط وشاغل بشعراته، لا، لذلك كان يترجل ولكن غبا، يعني بين فترة وفترة، ما دام شعره كما هو خلاص بكفي. وهذا بدل على أن الإنسان عليه أن يعنى بمظهره لكن ما يكون مهووس بمظهره. في ناس دائما بتلاقي هالمشط وين بالجيب، ما بتلاقي غير عم يصرح شعراته، في عنده يعني صار إغراق بهذا الأمر. وإذا أغرق الإنسان بالأمر خرج عن الحد المعتدل. الإنسان عليه أن يكون بحد إيه؟ الاعتدال، لأنه يخشى أن يكون حريصا فقط على مظهره وينسى مخبره وينسى قلبه وينسى نفسه التي يجب أن يوليها الاهتمام الأكبر، وينسى قلبه الذي يجب أن يعتني به الاعتناء الأعظم. اعتني بقلبك، نظفه من الحسد، من الحقد، من الكبر، من الرياء، من العجب، من الفخر، من البؤ، من غير ذلك. فالإنسان سبحان الله إذا مال ميلة شديدة إلى الاهتمام بالمظهر سيكون قطعا على حساب الاهتمام بالحقائق وعلى حساب الاهتمام بالقلب والنفس، وهذا أمر خطير. لذلك شو قال أنا سيدنا عبد الله بن مغفل هذا من الصحابة الكرام، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني بين فترة وفترة، يعني واحد تسرح على بكرة خلاص يمكن لعشية بتبقى شعراته كما هي. نعم. طيب يقول الترمذي بعد ذلك حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد أبي خالد، وانصلحوها أخواني بكل النسخ جاي يزيد ابن أبي خالد وهذا خطأ، الصواب يزيد أبي خالد، يعني أبو خالد هي كنية مين؟ كنية يزيد، يزيد هذا هو أبو خالد، واسمه أو اسم أبوه هو يزيد ابن عبد الرحمن ابن أبي سلامة الأسدي الكوفي، هذا اسمه يزيد أبي خالد الدالاني، مشهور بكتب تهذيب الكمال وكتب الرجال، الدالاني والدالاتي، الدالاني بالنون، الدالاني بني دالان من همذان كان ينزل فيهم يزيد فنسب إليهم وهو ليس منهم لكن كان ينزل في هذا المكان. إذا هذا يزيد أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني بين الفترة والفترة. طيب قد واحد يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ أنا بدي أعرفه بالضبط، مين اللي عم يروي عن النبي عليه السلام؟ فنقول نحن لا يهمنا من هو، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني إن كان أنس ابن مالك أو أبو هريرة أو جابر ابن سمرة أو سعد ابن معاذ أو أبي ابن كعب أو أي واحد، كلهم رضي الله تعالى عنهم عدول. نعم، لحنا لو كان معنا وقت، لكن إن شاء الله بركي بالمستقبل نترجم لكم هؤلاء الرجال الكبار، حميد بن عبد الرحمن، حسن بن عرفة، هؤلاء اللي احنا عم نقولهم يعني أسماء ما نعرفانين منهم، كل واحد من هؤلاء من كبار جبل في العلم والمعرفة والعبادة والطاعة والكرم والإيثار والخدمة، هؤلاء الذين نقلوا لنا هذا الدين العظيم، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، فأي هؤلاء الرجال نتكلم عنهم في أوقات أخرى. الآن باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. قتادة بن دعام السدوسي، هذا من كبار الحفاظ والمحدثين والمقرئين، رجل عظيم جدا، هذا من الكبار، لازم لكم يا منو هذا الرجل حتى تعرفوا آبائنا وتعرفوا علماءنا الكبار اللي نقلونا هذا الدين العظيم رضي الله تعالى عنهم. سألوا لأناس ابن مالك: خضب رسول الله؟ ما معنى خضب؟ يعني صبغ. هل خضب رسول الله؟ يعني غير لون البياض، لون الشيب الأبيض، للون آخر، اللون اللي هو الحناء، اللون البني، واللون البني أحيانا بيقولوا عنه أحمر، هلأ سيرد معنا. فشو قال له أناس؟ لم يبلغ ذلك. ما معنى لم يبلغ ذلك؟ أيوة، يعني لم يغلب عليه الشيب حتى احتاج إلى الخضاب، ما غلب عليه الشيب، وإنما كان شيبا في صدغه. ما هو الصدغ؟ قالوا: ما بين الأذن والعين، هذا الصدغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان في عنده بعض شعرات في صدغه، ومر معنا أنه بعضهم كان يقول في العنفقة. فإذا شيب النبي صلى الله عليه وسلم في صدغه وفي عنفقته، لذلك قال له كان شعر قليل، ما في حاجة أصلا ليخضب. قال له: لكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء والكتم مادتين منهما الخضاب، أحيانا بيجمعون مع بعضهم، بيجمعوا الخضاب الحناء والكتم وبيصير لون الخضاب اللي احنا لو بنسميه بني، الحنة معروفة، والكتم كذلك لون بالخضاب. سيدنا أبو بكر كان الشيب قد علاه، مع أنه هو قريب لعمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر؟ سنتين، صح. لذلك شوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره كم؟ 63، وأبو بكر عمره، وعمر لا إله إلا الله، كيف يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر حتى أعمارهم تكون كأعمار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن أبو بكر خضب لأن الشيب قد علاه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان شيبه قليلا. نتابع. يقول الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. شوف سيدنا أنس قاعد عم بيعدهم، يعني شوفوا شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وشدة تعلقهم فيه واهتمام فيه. وطبعا أنا قلت لكم أنه ما عد شعرات النبي إلا صغار الصحابة الكبار، سيدنا أبو بكر وعمر. هلأ ما في حديث عن أبو بكر وعمر بخلق النبي، ليه؟ ما كانوا يعني جرأوا هيك حملقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الصغار السائب بن يزيد عمره 7 سنين ركض على النبي. لا، 7 سنين أنت أدي عمرك يا ابني؟ أنت أدي عمرك 10، أكبر من السائب بن يزيد، وموقف لسوء شايفين، هذا 10 سنين، السائب بن يزيد 7 سنين أصغر منه، وقرب عن النبي وشاف إيه؟ خاتم النبوة، عود الله يرضى عليه. فسيدنا أنس بن مالك كان قد منه 10 سنين واقف عم بيعد شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كان أكبر من 10 سنين، فطلع معه كم شعرة؟ 14. نعم، نتابع. قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء فإذا لم يدهن رؤي منه شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحط الدهن على رأسه والزيت على رأسه يضيع الشيب ما يعد يبين. أما إذا كان بلحظة مثلا رأيته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نشوفه كلنا بجاه لا إله إلا الله يجمعنا فيه بالآخرة نقول له يا رسول الله قرأنا شمائلك في يوم مولدك صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لكم انه احنا احتفالا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم نقرأ الشمائل. ما هي في ناس بيظنوا اذا ما جبنا فرقة انشاد ما زبط المولد ما بيصح شرعا. في ناس بيقولوا ما بيصح شرعا الا نجيب ايه مين يعني قرر وقال من اركان المولد وشروطه انه يكون في فرقة انشاد. امتى صارت هي؟ بانو زمان ناس هيك اتفقوا عليها من جديد. أول ما بدأ الاحتفال بالمولد كان يطعموا الطعام يطعموا الفقراء ويعملوا صفر وكذا إلى آخره. الأمور عم تتغير من زمن لزمن ومن بلد لبلد ومن عادة لعادة. فنحن الآن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة شمائله وأخلاقه. في أعظم من هيك يا جماعة؟ والله بالله عليكم ما لكم مبسوطين كأنكم بإنشادوا أكثر؟ الحمد لله رب العالمين. نعم يقول الترمذي إذا عرفنا أنه إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء فإذا لم يدهن رؤي منه شيء من الشيب. بيكون الشعر ناشف لما بيكون ناشف بيكون واضح. قال الترمذي حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. في تعارض بين هذا الحديث وحديث أنس؟ لا، لأنه عبد الله بن عمر قال قريب من 20. فإذا قريب من 20 بعضهم عدون 14 بعضهم عدون 17. إيه نعم، يعني قد يكون لما عدون سيدنا أنس كانوا 14 بعدين زادوا. طيب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. سيدنا أبو بكر سأله قد شبت يعني قد ظهر الشيب فيك، ليس معنى شبت يعني بشكل كامل. اي نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يوجد فيها؟ فيها أحوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وفيها أن الناس ينقسمون إلى شقي وإلى سعيد. شوفوا قرأوا عما يتساءلون فيها كل أحوال يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. كلام خطير، كلام مخيف لمن يتدبره. حتى سورة هود كذلك، فمنهم شقي وسعيد. سورة المرسلات كذلك. سورة إذا الشمس كورت أحوال يوم القيامة وما يجري. ما نريد أن نتعرض للتفاصيل، فالذي يقرأ القرآن بتدبر وتمعن وتفهم ويتصور معاني القرآن لابد أن يصل الخوف إلى قلبه. لذلك ربنا شو قال في القرآن الكريم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بتزيدوا إيمان ويقين. 2 قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. شو كمات الآية؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا ينبغي أن يقرأ القرآن، وهكذا ينبغي أن يسمع بخوف ووجل لما نحن عليه، لما نحن قادمون عليه. هذه الأهوال التي ذكرها الله عز وجل عن يوم القيامة ذكرها لنعمل عملا صالحا فنتجنبها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لذلك نحن نتألم ألم شديد جدا، كلكم تتألموا بس أنا يعني كلكم أحسن مني. كان لما بنسمع القرآن صار القرآن للطرب وليس للتدبر والتفكر، صحيح؟ تلاقي بيقعدوا مجلس والمقرئ قارئ عم يقرأ، وأثناء القراءة وقف وحطوا محط رائع جدا، ما بتلاقي الناس إلا كلهم إيه الله بصراخ وصياح. وقد تكون الآية التي قرأها القارئ تنخلع لها القلوب لو فكر فيها الإنسان. والله أنا سمعت مرة يعني أحد القراء موجودة إنه عم بيقول خذوه فخلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أمر خطير. الناس قالوا الله، قاعدين مبسوطين بالنغم والصوت. إيه نعم، لذلك هذا لا يعني هؤلاء الناس الذين يطربون لهذا القارئ فقط للنغم والطرب، املن هذا القارئ اجيب لهم أي مطرب تلاقي نفس الشيء، صحيح أم لا؟ لذلك نحن على خطر كبير جدا أن نسمع القرآن ثم لا نتدبره. هذا إن شاء الله بدنا نفرد له بحث خاص. ذكرونا فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. المهم أن تتدبر المعنى وتتفهمه حتى تعمل بمقتضى إن شاء الله تعالى. طبعا في نقرأ الحديث اللي بعده. قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال قد شيبتني هود وأخواتها. مين أخواتها؟ يعني هذه السور التي فيها الحديث عن يوم القيامة. ويقال أنه فيها الأمر بالاستقامة، هود فيها قوله تعالى فاستقم كما أمرت، والاستقامة أمر عزيز وأهم شيء في حياة المؤمن الاستقامة، والاستقامة هي عين الكرامة. الكرامة الحقيقية من الله للعبد أن يكرمه بالاستقامة بالثبات على الدين وعلى المبدأ ولا يغير ولا يبدل بإذن الله. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. لذلك الحديث اللي أنا شرحته لكم وقلت لكم كان النبي يدعو به بعد الصلاة ما هو؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ودعو دائما، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نتابع. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا أو أنبأنا باختلاف النسخ شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثية التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي. قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. طيب هذا أبو رمثة من تيم الرباب، ليه؟ لأنه في عدة قبائل اسمتين، فهو أراد أن يميزه. هذا قال تيمي لكن من تيم الرباب مو من تيم قريش، لأن يوجد قبيلة اسمها تيم قريش، فحدد لنا النسبة. هذا أبو رمثة جاء وابنه معه فقال فأريته، بزار سأل وين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأيته قلت هذا نبي الله، يعني قاله فرحا هي النبي صلى الله عليه وسلم. هي بتصير معه الواحد بيجي مثلا على بيروح مثلا على بيت جده، الولد صغير بيكون بيحب ايه هي جده هي كذا، هذا دليل ايه الفرح باللقاء. نعم يعني قال هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول وعليه ثوبان اخضران وله شعر قد علاه الشيب، يعني في بعض الشيب وشيبه احمر. هذه الحمرة بالشيب من ايه؟ من الطيب، من الطيب. لح يمر معنا في الباب اللي بعده. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ فقال لم يكن في رأس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. إذا كان شيب النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وإذا ادهن بغطيهم إيه؟ الدهن. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليه ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. طبعا هون رأيت الشيب أحمر، قال العلماء في حديث عن أنس بن مالك هلأ حيمر معنا بالبخاري، يقول أنس رأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب، احمر من الطيب. فإذا هون كلمة أحمر يعني احمر من الطيب صلى الله عليه وسلم. هنا في مسألة، ليه قال أشهد به؟ أبو رمثة ابنه معه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا؟ قال نعم أشهد به. ليه قال أشهد به؟ لأنه كان عادة الجاهلية أنه إذا أخطأ الأب بيحمل عنه ابنه، إذا أخطأ الابن بيحمل إذا جنى الأب جناية مين بيحملها، وإذا جنى الابن جناية بيحملوا يا غصب عنه يعني. فهون لما قال له نعم أشهد به يعني أنا أقر أنه هذا ابني على عادة الجاهلين، بمعنى إذا صار في مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر القاعدة القرآنية لا تزر وازرة وزر أخرى، فقال له لا يجني عليك ولا تجني عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو واحد هلا مثلا أنت عاملت إنسان دينته مال وأكل المصاري، بتروح لعند أبوه بيقول لك أبوه شو دخلني أنا، صح؟ ما صار ملزم هو بمال ابنه، يعني شرعا مو ملزم. إذا هو بده يلف القصة وبده يدفع عن ابنه هذا شيء آخر، لكن هل هو شرعا مكلف أن يدفع الدين الذي استدانه ولده؟ طبعا لا. اي نعم كثير يعني عم تصير مشاكل. بيقول لك انه انت ما سألتني انه دينه لما لا، لو سألتني دينه قلت لك ايه بصير انا مسؤول عنه، بصير انا كافله. لكن انت لوحدك اتفقت معه وخلص. فاذا النبي شو قال؟ لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ابو عيسى، مين هذا ابو عيسى؟ هو الترمذي نفسه يعني عوض ما اقول قلت. قال ابو عيسى هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسره، لان الروايات الصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. إذا النبي لم يبلغ الشيب يعني لم يشب رأسه كله، وإنما كان فيه بعض الشعرات. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. يقول الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هنا قد يقولوا هي حديث يعني متعارضة، هل خضام؟ فقال له نعم. معناته قال قد يحتمل مرة النبي صلى الله عليه وسلم خضم ورآه مرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خضب مرة واحدة فيعد خضب، لكن أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أن يخضب، لأن الشيبة لم يملأ رأسه ولحيته. يقول الترمذي قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلامة، يعني سفيان بن وكيع قال سئل أبو هريرة، لكن أبو عوانة قال بدل شريك قال أم سلمة. حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ، أو قالت ردع من حناء. شك في هذا الشيخ، أنو شيخ؟ شيخه للترمذي اللي هو إبراهيم ابن هارون. شيخ الترمذي لما روى الحديث قال ردغ أو ردع، كان يشك أنه ما هي الكلمة التي في الرواية. الشك هو لإبراهيم ابن هارون ومآلهما واحد، يعني الردغ والردع بمعنى واحد. ما المراد بالردغ والرداع؟ يعني أثر من الحناء في رأسه صلى الله عليه وسلم. هي الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية، يقال ان النبي غير اسمها وسماها ليلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، اذا ما عجبوا اسم شوف النبي شو غايف الذوق الرفيع. اجا واحد لعنده قال له شو اسمك؟ قال له حزن. حزن شو الحزن؟ الوعر يعني. قال انت سهل، غيره لسهل. اي نعم. قام مسكين هذا كان عقله هيك شوي يابس، قال له لا غير اسما سمانيه ابي، ابي سماني حزن يعني خاف علي الاسم ما بيقدر يغيره. فبقول سعيد ابن المسيب، اي نعم، لانه حزن بيكون جده لسعيد، سعيد ابن المسيب ابن حزن، فبقول فما زالت فينا تلك الحزونة، ضل صعب طبعنا هيك صعب ما تغيرنا. النبي كان يغير، واحد اجى قال له ما اسمك؟ قال له عبد العزة، قال له انت عبد الرحمن. هذا باب آخر نتكلم عنه. فهي الجهدمة غير للنبي اسمه وقال له أنت ليلى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. مخضوب يعني لونه إيه؟ أحمر. والأحمر هون نديروا بالكم المراد فيه البني، اللون البني اللي هو لون الحناء كان يسموه أيضا أحمر. نعم. بالبخاري هون يقول في حديث البخاري برقم 3547 يقول أنس رأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل احمر من الطيب. إذن رواية إن الإحمرار بسبب الطيب، أو لعله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحيان قد خضبه بالحناء. قال حماد، من هو حماد؟ حماد بن سلمة اللي وارد بالحديث نفسه، لأنه حدثنا حماد بن سلمة. الآن حماد بن سلمة عم يروي عن آخر عن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حماد بن سلمة وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، يعني لونه إيه؟ بني. طيب هون هذا بدلك أنه كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعتنوا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مرة حلق شعره في الحجة الوداع، وماذا فعل؟ أخذوه الصحابة مباشرة وكان عندهم، فكانوا يتباركوا بشعر النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودة عندهم. لذلك عبد الله بن محمد بن عقيل هذا تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن محمد بن عقيل، تعرف مين هذا عقيل؟ مين عقيل؟ عقيل ابن أبي طالب. يعني عبد الله بن محمد بن عقيل بيكون جده عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن محمد ابن عقيل بيكون خاله محمد ابن الحنفية، لأنه أمه زينب بنت الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى. زينب بنت الإمام علي أمه لعبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب. أنتوا إذا كملتوها بالكتاب عقيل ابن أبي طالب بتعرفوا أنه عقيل جد عبد الله هذا. فعبد الله أدرك أنس ابن مالك، أدرك جابر، عبد الله ابن عمر، أدرك الصحابة اللي كانوا صغار بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى الشعر عند أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن قضية هامة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها، حريص على نظافتنا وقوتنا وزينتنا. فالنبي دعانا إلى السواك وقال السواك مطهرة للفم مرضاة لرب، أكد علينا وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا أولا على هدايتنا، هذه الهداية رقم واحد، وعلى إصلاح قلوبنا، ومع ذلك كان حريصا أيضا على أبداننا وأجسادنا، لأن هذه الأبداد هذه الأجساد والأجسام إذا بقيت سليمة معافاة كانت أقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا اهتمام النبي بالكحل، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد، مادة من المواد تنفع العين. واسمعوا ما جاء في هذا الباب. قال الترمذي باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أي شعر؟ يعني شعر إيه؟ العين. فالإثمد كان معروف عند العرب له هذه الخاصية، يقوي البصر ويقوي الشعر. فالنبي قال اكتحلوا بالإثمد. إذا النبي لما كان يعرف قضية فيها خير وفيها فائدة يدلنا عليها. لذلك بيقول الإمام الشافعي الله يرضى عنه في كتابه الرسالة وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الدنيا خير إلا دلنا عليه، ولم يكن في الدنيا شر إلا حذرنا منه. مين بتلاقوا مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهنا كلمة اكتحلوا بالإثمد من باب حريص عليكم. وزعم، مين زعم؟ يعني ابن عباس. هنا كلمة زعم نحن بوقتنا الحاضر منظن انه زعم للكذاب، يقول والله عم يزعم كذا. لا، عند العرب كلمة زعم تأتي بمعنى قال، ليست الزعم بمعنى الأمر المفترى. لا، وزعم يعني قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، المكحلة أداة آلة الكحل، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، ثلاثة باليمين أولا ثم ثلاثة في اليسار. ثم يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء هذا الحرف الحاء عند المحدثين اسمه تحويل، يعني تحول من إسناد إلى إسناد آخر. فقال الترمذي وحدثنا علي بن حجر، يعني هي شيخ آخر للترمذي، قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. ليه عند النوم؟ لأنه أثر الكحل يبقى في العين. لذلك الأغلب الأطباء العينية بيقول له قبل ما تنام تقطر بالعين، لأنه لما بتنام وبتغمض عيونات يبقى أثر الفائدة موجود وين؟ في العين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة قبل أن ينام. ثم قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم. ها هنا الحديث عين إمتى بده يكون الإثمد؟ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر أو الشعر، كلاهما صحيح. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. هون شو الفرق بين هذا الحديث وحديث اللي قبله؟ الأول قال عليكم بالإثمد، تمام؟ الآن قال خير أكحالكم الإثمد، يعني ممكن يكتحل الواحد بالإثمد وبغير الإثمد، لكن عم يقول لنا النبي خير الأكحال هو الإثمد. إذا هذا مو تكرار، قد واحد يقول عم يتكرر، لا. إذا بتتأمل الحديث بتلاقي عم النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى شيء آخر. ثم قال الآن حديث صحابي ثاني قال حدثنا إبراهيم ابن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان ابن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث ابن عمر حتى يبين لك أن هذا الحديث رواه ابن عباس ورواه ابن عمر ورواه جابر ابن عبد الله، عدد من الصحابة رووا هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا أو علينا أن نكتحل به بالإثمد لأنه له قوة في البصر وله قوة في إنبات الشعر. فهذا بدلك كما قلت على حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أبداننا وأجدادنا. أخواني الكرام، نحن باختصار شديد لما عم تقولوا نسمع حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن يزيد محمد بن إسحاق، حتى تعرفوا كم تعب المسلمون في نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نقلوا جيل عن جيل، عالم عن عالم، يعني ما وصلنا الدين بالهين، ما وصلنا ديننا إلا إيه؟ ببذل الجهود وإلا بالجد والاجتهاد الكبير حتى وصلتنا هذه الأحاديث. نكتفي بهذا القدر ونتابع في الأسبوع القادم. الكتاب لما بتمسكه أنت بتضل مرتبط فيه، فبيكون سبحان الله تعلقك بالدرس أشد وأعظم. بعدين مثل ما قلت لك تنحسب أنه أنت عم تقرأ شمائل الرسول بكتاب الرواة، مثل الرواة هيك كانوا يعملوا رواة، فلحنا اليوم أحد الرواة. هلأ أنتوا بتقدروا تقولوا، يعني هلا اللي سمعتوا مني الاحاديث كل واحد منكم صار راوي، هلا كلكم صرتوا رواة، تقولوا حدثنا نعيم عرقسوسي عن شيخه حبيب الله المظاهري عن شيخه فلان هيك الى الترمذي قال كذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد منكم الان سمع هذا صار معه اسناد مني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما دام صار معك اسناد مو محرز تجيب كتاب؟ ما هي؟ لذلك اخواننا يلي ما جاب كتاب يجيب كتاب الاسبوع القادم بيكون احسن، ما حب يصطفل، يعني ما لحنا ناسر احدا، لكن هذا افضل ان شاء الله تعالى.